مرحبا بها المشاهدين تلفزيون قناة الحياة. أعزائي المستمعين والمشاركين في غرفة البال توب، أهلا وسهلا بكم في برنامجنا حوار الحق. يشرفنا بحضوره معنا اليوم جناب الأب الورع القمص زكريا بطرس. أهلا بك وتسابونا.
يا أهلا وسهلا، مرحب بك ومرحب بضيوفك الكرام المشاهدين حول شاشات التلفزيون والمجتمعين حول شاشات الكمبيوترز. أهلا.
ربنا يخليكين وتسابونا. أحبائي، قبل ما نبتدي الحلقة بتاعت النهاردة استكمالا للكتب والردود اللي ظهرت ترد على أوتسابونا بالاسم، هنطلب من أوتسابونا أنه يرفعنا في الصلاة الأول.
أمين. بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. إلهنا، يا من أشرقت بالحب، أشرقت بنور النعمة في القلوب، أعطنا رب أن نتجاوب مع نورك، أن نستنير وننير أيضا على الآخرين، لأن قلت فليضئ نوركم قدام الناس ليروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. اقبل إليك البطن يا رب، وأنر قلوب الكل، واستخدمهم كمصادر للنور أيضا، يشع بنورك على الجميع، لأجل الدم الكريم الغالي وطلبات قديسيك. اسمعنا لما نناديك بالشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبز الكفاف أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
آمين. آمين. أحبائي، هنسمع اختبار أحد العابرين من الظلمة إلى النور، أحد نائلين البنوة بالإيمان في يسوع المسيح. الأخ حسن هيكلمنا عن عمل الرب في حياته وانتشاله من غياهم مستنقع الإسلام إلى ظلمات رب إلى نور مجد رب المجد يسوع المسيح. تفضل.
شكرا جزيلا يا احمد، وتفضل حسن معاك المايك.
سلام ونعمه للجميع. اخي الحبيب احمد وابونا المبارك زكريا، اشكر الرب من كل قلبي تحت هذه الفرصه.
امين.
الفرصه ليس لنا يا رب، ليس لنا، لكن لاسمك اعطي مجدا من اجل رحمتك، من اجل امانتك. نشكرك يا رب على هذا البروجرام، ونشكرك ايضا على كل ما نقدمه من اجل محبتك، لكي يعرفوا اسمك اللاهي الحقيقي.
آمين.
لكي يخرج اخواتي المسلمين كما خرجت من الظلمة الى النور. اشكرك
رب.
ايها الرب. امين.
امين.
احبائي، اختباري، واحاول بسرعة لانه اختبار كبير جدا، لانه ليس سنتين او ثلاث سنين، لكن اختبار كبير. اول حاجة باسرتي التي انا احبها من كل قلبي، وما زالت اسرة اسلامية عشت فيها وما زلت اعيش معهم. انا فعلا من ساعه ما نهضت اتذكر طفولتي، لقيت عدد كبير من اسرتي بيحب المسيحيين، ولكن ستي كانت دايما تكره المسيحيين، ولدرجه دخلوني مدرسه الاقباط اسمها مدرسه الايمان القبطيه. وكان اذكر على سبيل المثال كان ستي تاكل تحت عند مشحته، وطبق الملوخيه طبق واحد، لكن ستي كانت تحط ايديها في قلب الطبق، تعدي كده ايديها وتقول لها: عشان اعمل خط بينك وبيني، لانك انت مسيحيه كافره، وياكلوا مع بعض في نفس الطبق. نشات على حب عمي للمسيحيين، لما كان يوم الحد في الستينيات يشغل شريط بالقداس ويقول: خلوا المسيحيين يسمعوا، لان كان في ذلك الوقت ممنوع المسيحيين يظهروا في الراديو. على مثلا المسلمين عندنا يوم الجمعه الصلاه بتبقى في الاذاعه، فكان عمي بيلاقي ان دي يعني حرام، ان المسيحيين مش قادرين يشتركوا في الاذاعه، فكان بيحط الشريط من خامس زور ويسمع القداس. فكان محبه المسيحيه في قلوبنا، وانا خصوصا كنت بحب المسيح من كل قلبي. أثرت في حياتي أيضا قصة طلاق عمتي لما مات عبد الناصر، وبكت عمتي ودخل جوزها ليه بتبكي؟ قالت له عبد الناصر مات. قال لها على الطلاق ما تقعدي في البيت. وفعلا جات عندنا في البيت وأبويا قال له يا حاج أنت كده كم مرة تطلقها عشان ترجع لك؟ لازم يكون في محلل. فقال له إيه يا حاج يعني إيه محلل؟ قال له لازم نشوف واحد من اللي احنا مالين ايدينا منه ويتجوزها. قال له وانا ابقى راجل لما استنى واحد يتجوز مراتي ده انا عايزها. قال له طب على الطلاق يا طخها وطخه بالنار. بنت يا فايزه؟ قالت له ايوه يا حاج. قال لها قومي روحي البيت. وابويا قال لا اله الا الله الشريعه يا حاج. قال له شريعه ايه بقى؟ ما خلاص قومي يا فايزه. الموضوع ده اثر فيا جدا وانا صغير. قلت هل جوز عمتي على الحق فعلا؟ ازاي يرجع عمتي بشرط لازم تنام مع واحد تاني؟ والحمد لله لما كبرت في السن اكبر من كده شويه ودخلت المسجد وطبعا راعوا ولاحظوا في المسجد مواظبتي اليوميه في التزامي للصلاه في مواقيتها، فقرروا ان يدخلوني مكتبه المسجد حتى اقرا لاكون خطيب لهذا المسجد. وقلت لهم ليس لي علاقة باللغة العربية. وشجعني الشيخ سيد وقال لي لا لا لازم. أنا كنت زيك وبدأت أقرأ، وكانت هنا فعلا البداية الأولى لأن أترك الإسلام من بداية قراءاتي، ولأنها أثارت أسئلة كثيرة وعديدة كان عليها دايما الرد الله أعلم، أو هذه حدود الله لا نتعداها، أو لا تشطح بأفكارك. أذكر منها على السريع هذه الأسئلة: من هم الذين أنعمت عليهم؟ كنت دايما أسأل وأقول يا رب من هم الذين أنعمت عليهم؟ وطبعا هم بني إسرائيل. الإجابة القرآنية أن الله أنعم على بني إسرائيل، وهذا مذكور في سورة البقرة 3 مرات. وطبعا قريت تفسير الجلالين بيقول لكن ليس هم اليهود كما يدعي الآخرون. فأنا لقيت أن التفسير بيهرب من حقيقة واضحة في القرآن: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وإني فضلتكم على العالمين، مذكورة 3 مرات. فجواب الشيخ كان قال لي نحن لا نعلم. أيضا وهي قصة معروفة، قصة هي الأراضي السبع. فكنت بسأل نفسي يا ترى في 7 أراضين كما يتكلم القرآن؟ ويقول ابن عباس في تفسير لابن كثير أن هناك 7 أراضين، في كل أرض نبي كنبيكم، وآدم كآدم، ونوح كنوح، وإبراهيم كإبراهيم، وعيسى كعيسى. ومما أثار الشك في هذه التفسيرات أن يقال أن هذا حديث عن عمرو بن وروة عن أبي الضحية عن ابن عباس، ويقول المفسر هنا هذا إسناد صحيح عن ابن عباس وهو شاذ. فلفت نظري كلمة إسناد عن ابن عباس صحيح وهو شاذ، لا أعلم. ومتابعة يقول والله أعلم. فوجدت أن المفسرين يضعون في لا نعلم وفي حيرة كثيرة. وسألت الشيخ قال هذه الأشياء أرجوك لا تشغل بالك بها، وإلى آخر هذه الأسئلة. سؤال أيضا آخر سألته للشيخ سيد في السيرة النبوية عن صفة الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو مكتوب في إنجيل يوحنا. فسألت له وقلت له يا شيخ سيد من هو الرب ومن هو الله؟ لأن يقول وروح القدس هذا الذي من عند الرب خرج ويرسله الله إليكم. فقلت له يا شيخ سيد ما هو الرب وما هو الله؟ فقال لا أعلم. أيضا على السريع مريم بنت العمران، وهي واضحة مريم أخت هارون في سورة في القرآن واضحة، وأمها أيضا اسمها زوجة العمران، زوجة عمران، وهي في سورة العمران 35. وهنا واضحة جدا أن مريم أخت هارون وأمها زوجة عمران. واضح جدا الخطأ الكبير في القرآن. لكن عندما رجعت التفسير وجدت ما يضحك، وفعلا أشياء للأسف قرأت في تفسير ويقول أن هارون ليس أخو موسى ولكن هارون آخر، وذكر لنا أنه شيع جنازته يوم مات 40,000 كلهم يسموا هارون من بني إسرائيل. فقلت للشيخ سيد هذا يعني ضحك على الدقون، 40,000 في جنازة واحدة واسمهم هارون؟ فقال المفسر ممكن يخطأ. قلت له يعني أين أعلم، كلام القرآن واضح والمفسرين يهربون. مثل هذه الأسئلة كثيرة وعديدة، ولكن نظرا للوقت سأختصر وأنتقل أيضا. كيف أمنت وكيف كل هذه الأشياء فعلا دفعتني إلى الإيمان؟ قرأت الكتاب المقدس، وعندما قرأت الكتاب المقدس وجدت أن قصة الخلق فيه مرتبة كاملة. ونعلم أن اليوم الأول والثاني والثالث قد خلق الله هذه الأشياء. المتكلم هنا النبي موسى بوحي من الله. أما قصة الخلق في القرآن فيذكر فيها القرآن خلق الله السماوات والأرض في 6 أيام، لكن أين اليوم الأول والثاني؟ لا يعلم القرآن بهذه الأشياء، ويتخبط فيها المفسرين وأهل التقويل وأهل التأويل، وفعلا بيزقونا لأشياء يعني أنا بقول بيحطونا فارطة لا خروج منها. فالمفسرين للأسف بيدوخونا أكثر ما يفسرون القرآن. لما قريت الكتاب المقدس آمنت فعلا أن الكتاب المقدس هو من عند الله. كمان قريت كتاب كنت لسه ما يعني كان من 20 سنة، الكتاب للقمص الزكريا بطرس عن ابن الله. عرفت منه ان ابن الله ليس جسديا بل روحيا. وانا قاعد على الترابيزه قلت انا ابصم بالعشره ان اؤمن بالله ان اؤمن ان المسيح ابن الله كما يتكلم هذا القمص في هذا الكتيب. وهنا بدات فعلا اؤمن ان المسيح فعلا ابن الله بعد التوضيح. وشعرت ان سوء الفهم هو من القرآن. القرآن يصف لنا عن المسيحية بطريقة خاطئة وعن المسيح بطريقة خاطئة. ثم قرأت كتاب عن صلب السيد المسيح وموته. عرفت فعلا منه ان المسيح مات، فأمنت بهذه الأشياء. صحة الكتاب المقدس ان المسيح ابن الله، موت السيد المسيح على الصليب وقيامته. النقطة اللي هي خلتني فعلا أقفل القرآن عفوا هي سورة مريم. عندما قرأت السورة الشهيرة والمعروفة سورة مريم والآيات أقرأها على مسامعكم، وهي فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بك من الرحمن إن كنت تقيا. عندما أمسكت بالورقة والقلم وقلت لنفسي من هو الراسل؟ هو الله. ومن أرسل؟ روحنا. وقلت إن هذا الروح تمثل بشرا سويا. لما كنت في الجامع وأطيح لي أن أعطي بعض الدروس بالتناوب ما بين صلاة العصر والمغرب، بعد صلاة العصر بنقعد شوية.
ربنا يباركك يا أخ حسن، متشكرين جدا من الاختبار بتاعك دوت، بيصلق القلوب انك استعملت الكتب الاسلاميه لتجد الله. نشكر ربنا من اجلك ونشكر ربنا من اجل خدمتك، ويا ريت يسمع بقيه اخواننا المسلمين وتقبل ربنا صلواتك وكلهم ييجوا ويعرفوا نور المسيح. اطفي ابونا من فضلك علق لنا على الاختبار.
فرصه طيبه خالص يا اخي حسن ان احنا نسمع اختبارك بهذا التفصيل الدقيق، وكيف كان لاثر الاسره في شقيها المتزمت وأيضا المتسامح، كيف كان لها ظلال على حياتك الأولى. وأكبر نقطة بتثير الوضع وهي الأسئلة التي بلا إجابة. الأسئلة التي بلا إجابة اللي انت قلت لنا بعض منها والآخر غير موجود، وأنا أثق أن كل مسلم في ذهنه أسئلة متراكمة كثيرا وإلى الآن تبحث عن حل ولا إجابة، زي أسئلتنا برضو بالضبط. وأشكر الله الذي وضع في يدك الإنجيل والذي قادك إلى الكتب الأخرى، كتاب عن مسيح ابن الله وصلب المسيح أيضا تفكيرك المنطقي في سورة مريم، وكيف كل ده تفاعل معك حتى أخذت قرارك أن تعيش للمسيح وأن تغلق باب القرآن تماما بعد اكتشافك لطبيعته. ربنا يزيدك من النعمة ويستخدمك لمجده أكثر وأكثر، ومبروك عليك الخلاص ولو إنها بعد 20 سنة. ربنا يباركك.
قدس أبونا، عندي لقدسك سؤال شخصي سريع.
تفضل.
هل بيتغير إحساسك؟ هل تغير من أول مرة استخدمك الله لجلب نفس وخلاص نفس من أجل المسيح؟ هل بيتغير؟ هل إدم الإحساس دوت ولا إيه؟
لا بالتأكيد، لأن كل نفس غالية في حد ذاتها. إحنا مش في مصنع ولا تجارة بنبيع صنف وبعدين الأول ربحه كويس وخلاص هعتاده. لا، دي نفس دي غالية جدا على الرب. إذا كان الراعي لما بيدور على الخرفان الضلة ويرجع خروف، هيفرح بالخروف الأولاني ولما يضل التاني ويروح يلاقيه مش هيفرح به؟
لا طبعا،
نفس الفرحة.
أمين.
لأن النفس غالية.
أمين.
الإنسان له قيمة عند الرب.
أمين.
فكل نفس، كل نفس بتأتي للمسيح لها قيمتها ولها فرحتها، وأيضا بننتظر الكثيرين لينالوا النعمة.
أمين أمين. أتسابونا أتسابونا، في الحلقة اللي فاتت اتناقشنا عن أحد الكتب اللي تناولت برنامج أسئلة عن إيمان، حوار الحق في الصميم، وأتسك ذكرت لنا بعض الكتب، ومنها كان كتاب اسمه المناظرة الكبرى مع القس زكريا بطرس.
أي.
أولا، إمتى المناظرة دي حصلت؟ هل أذيعت أم لا؟ وعلى أي قناة؟
بالضبط. هو فعلا أنا لما قريت الكتاب بتاع المناظرة الكبرى مع القس زكريا بطرس حول ألوهية المسيح، لما شفت الكتاب دهشت وخفت على ذاكرتي. فهل إلى هذا الحد أصاب بفقدان الذاكرة تبقى مناظرة واخدة أكتر من 400 صفحة ولا افتكرهاش؟ قلت لما افتكر أشوف، قريت المقدمة مفيش، قريت جوه مفيش، لحد ما وصلت آخر صفحة في الكتاب فلقيت مكتوب عليها إيه؟ هذا الكتاب مناظرة من جانب واحد.
طب تبقى مناظرة ازاي؟
يسميها مناظرة ازاي بس؟ أنا مش فاهم. حول ألوهية المسيح. فانفجرت بالضحك لنقطة جميلة.
برضو بيستخدم عنوان سائر عشان يبيع كتاب في السوق ملهوش سوق. تعليق قدسك على الكتاب ده ايه؟
تعليقي على هذا الكتاب هو أنني أقترح تبديل العنوان بتاعه بدل المناظرة الكبرى. أنا بعد ما قريته لقيت أن أنا في عنوان أفضل من كده اسمه الهروب الكبير. تماما كما حدث في كتاب أجوبة عن الإيمان الذي تكلمنا عنه في الحلقة السابقة، وتركز مجهود الإجابة فيما عبر عنه الدكتور عمارة، نقل المعركة إلى ميدانها الطبيعي الحقيقي، إلى العقائد التي يؤمن بها هذا القمص ومن على شاكلته، الثالوث والتجسد والكفارة. فمؤلف هذه المناظرة الكبرى يقول أن المناظرة التي من طرف واحد هي حول إلوهية يسوع، والمواضيع التي تعرض لها هي أيضا عقيدة التثليث والتجسد وشبهة تحريف الكتاب المقدس وسبح كيف الصلب. هذه المواضيع أنا لم أطلب عنها أجوبة، ما طلبتش، ما حطتش تساؤلات عنها، وما طلبتش أجوبة عشان خاطر يتعامل لها أجوبة، وإنما شرحتها شرحا وافيا سواء في كتب أو في حلقات تلفزيونية أو على الإنترنت. إذن أين إجاباتكم عن المواضيع التي نتساءل عنها في الإسلاميات؟ الواقع لا إجابة، إنه الهروب الكبير. إذن فالكتاب رغم ضخامة حجمه أكثر من 400 صفحة، ولكنه كمثل طالب في الامتحان، داخل امتحان لا ورقة الأسئلة مطلوب منه الإجابة على التساؤلات الإسلامية،
نعم،
أم هو يجيب عليه التساؤلات المسيحية؟ تتصور لما يجي الممتحن يدي درجة ينجح الواد ولا يسقطه؟
يرميه في الشارع.
أنا أترك للمشاهدين إعلان النتيجة. والغريب أن صاحب هذه المناظرة الكبرى يتهمني أنا بالتهرب من المناظرات، صفحة 3، ومما يكشف عدم مصداقيته أن أنا بتهرب من المناظرات. في على الموقع بتاعنا اللي هيظهر على الشاشة دلوقتي عديد من المناظرات المسجلة، واحد منها مع الشيخ أحمد السويدي، والثاني الشيخ الأمين، والثالث الشيخ مازن وغيرهم.
لا.
والحقيقة التي تجاهلها المؤلف هي أن لنا شروطا في المناظرات هم لا يقبلونها، ويقول أن أنا بتهرب، يريدون أن يفرضوا علينا المناظرة، ويفرضوا علينا الموضوع، ويفرضوا علينا الأسلوب، بدافع أنهم الأعلون.
نعم.
أما نحن فالصغيرون، مصدقين برضو كلام القرآن.
نعم.
وهذا ما أرفضه، فمع كل احترامي لكل إنسان، لكنني لا أقبل التعامل مع أصحاب هذه الأساليب.
نعم.
وإني أرح بكل مناظرة على مستوى أخلاق فضيلة الشيخ الدكتور أحمد السويفي الأستاذ بالجامعة الدينية في السعودية، جامعة فيصل، ومن على شاكلته.
نعم.
أمر أخير أحب أن أنبه إليه الكاتب المحبوب الذي كتب هذا الكتاب، وهو أن يعيد طبع هذا الكتاب مرة أخرى، يمكن علشان خاطر بعد ما أعلننا عنه يحصل سحب عليه كتير في السوق فيعيد طبعه. بس هو بيعيد الطبع، يغير في المقدمة، يغير أسماء الله الحسنى التي ذكرها في مقدمة الكتاب صفحة 3، فقد خرج من التشكيل الجديد لأسماء الله الحسنى بعض ما ذكره، مثل الباقي، المحيي، المميت، خرجت من التشكيل. نعم. بتاع أسماء الله الحسنى في التشكيل الجديد.
طيب.
الوزاري بتاع الأزهر خرج هذا الشوف. وأحب أقول لك كلمة برضو في ودنك وانت ماشي، خلي بالك من أسماء الله الحسنى.
طب أكسبونا برضو عشان نعلن، ده افتراء، ما هياش مناظرة، عشان الناس تاخد بالها.
ما هو بيقول بيعرف.
طيب. عشان كده لازم نسميه الخيبة الكبرى. مش فتعليق قدسك على كتاب اسمه الرد على القس المفلس.
الرد على القس المفلس، هذا الكتاب أيضا من الكتب التي ظهرت في السوق، وأنا بحترم الناس وآرائهم، ويعني لا يضيرني انه كان لسانه طويل وكاتب وراسم منظر، بيفتكر ان ده هيسرني او يضايقني او يزعلني، وانا لا اتاثر بهذه الامور. انا انسان صاحب اهداف، انسان موضوعي، لا تهمني الامور الشخصيه في من قريب او من بعيد، قول علي اللي تقوله. وبس انا احب اقول لك حاجه، بس خلي كلامك مقبول يعني، شوف بقى، لو انا مفلس صحيح، طب كلفت خطرك ليه وبترد على واحد مفلس؟ اما امر غريب،
وهو رد
احد، راح نشوف دلوقتي الرد. ولكنها التقيه او الكذب المشروع والمحلل، تقول اللي انت عايز تقوله وماشي الموضوع. والواقع انه ليس من مبادئي أن أدخل في حوار مع من لا تتوفر فيه شروط أدب الحوار على الأقل.
نعم.
فالرجل يلجأ إلى الشتايم والتجريح الشخصي للهروب من الموضوعية، فمن أول وهلة في الكتاب تلمس أسلوب الرجل الذي خرج عن حدود الأدب.
نعم.
وهذه بعض عباراته: المخرس، المفلس، شغل الثلاث ورقات، جماعة الغجر، القمص البذيء، ثم يكمل الاتهامات الشخصية، يذكر بقى اتهامات يتهمني في شرفي يعني. دون أن يقيم الدليل على ما يتهمه وعلى الاتهامات اللي بيقولها، مما يعرضه للإدانة القانونية ومعايا الدليل والإثبات.
نعم.
بس أنا ما بعملش المواضيع معارك شخصية، أنا بتنازل عن حقي القانوني والشخصي، لأن أنا عندي موضوع عايز أوصل به للناس. والواقع أن هذا هو أسلوب الضعيف يلجأ للشتائم والتجريح، أسلوب الضعيف الذي لا يستطيع المواجهة فيلجأ إلى الهجوم أو قطع الرقاب بسيف الإسلام. لكن مما يشفع له في أسلوبه هذا هو اعترافه في المقدمة صفحة جيم بأن هذا الكلام هو من نفسه ومن الشيطان. اهو انا ما جبتش حاجة من عندي، اهو من وانا احب برضو الكاميرا، كاميرامان بليز this line، من نفسه، من خطأ في نفسي والشيطان. يعني الراجل بيعترف انه وسيلة وآلة للشيطان. هذا الامر الاول الذي يشفع له في هذا الموضوع. والشيء الاخر الذي يشفع له هو لقبه، فلقبه كاتب فلان الفلاني السرماني. مش عارف هي بالنون ولا بالته، السرماني ولا
السرماطي،
مش عارف، انا مش عايز اقول حاجة غلط يعني، لكن عموما سواء سرماني او سرماطي فهي مشتقة من كلمة الصرم، وصرم اي النعل، وده الكلام ده موجود في المعجم الوسيط جزء واحد صفحة 514. وبصرف النظر عن هذه الامور يأتي كتابه كالعادة ردود ملتوية، مغالطات متشوفة، تكذيب للمرجعية اللي احنا بنرجع اليها، وهروب من مواجهة الواقع المرير. وبيستخدم اسلوب التعلفات فات وفديل وسابع لفات وهكذا. مساكين صدقني، انا مشفق عليهم.
مساكين. طيب قدس ابونا، تعليق قدسك عن الكتاب اللي بتقول رد القرآن والكتاب المقدس على أنا آسف
لا تفضل،
على أكاذيب القمص زكريا بطرس.
رد القرآن والكتاب المقدس على أكاذيب القمص زكريا بطرس. عجبت للغاية صدقني من المؤلف،
نعم،
الذي كتب كتابه ليرد على أكاذيب أكاذيب القمص زكريا بطرس، وإذا به يثبت العكس تماما. فقد كتب في بداية المقدمة الكتاب صفحة 5 اعترافا صريحا باختلاف المسلمين ومذاهبهم بخصوص القرآن والروايات أي الأحاديث. فبدأ المقدمة بقوله المؤمنون بالقرآن نوعان. خد بالك، مؤمنون بالقرآن وحده أو وحده، يعلمون أنه وحده فقط المقطوع به، وما عداه فهو ظن محض. قرآنيين، فلا يقدمون عليه غيره وبه يكتفون. يعني ناس من المسلمين بينادوا بالقرآن وبس. ويكمل يقول والنوع الثاني عبارة عن مذاهب مختلفة كالسنة والشيعة، يعتقدون أن القرآن وحده غير كاف، ويقطعون ويؤمنون ويهتدون به وبغيره. وهذا الغير اللي هو بيقول بغيره اللي هو الأحاديث مختلف عند كل طائفة عنه عند الأخرى. فعند الشيعة الأئمة وعند السنة الروايات
نعم
الأحاديث. ويضيف: وقد أشبع كل فريق أهله كتبا ومؤلفات واستدلالات ليصيغ على مذهبه الشرعية اللائقة والقدسية المطلوبة، مقولا آيات الكتاب ما لم تقله. ده كل الصفحة 5 المقدمة، زي الكلام اللي احنا بنقوله
بالضبط.
ثم يسترسل في نفس المقدمة ويقول: من هؤلاء المؤمنين بالقرآن وغيره من قال أن القرآن ترك بغير جمع حتى جمعه أبو بكر ثم عثمان، وظل بمنأى عن الناس حتى أرسل عثمان لكل بلد نسخة واحدة، وتم ترتيب القرآن باختيار من الجامعين وبدون نقطة واحدة فيه أو تشكيل. ويحال يختلف بحال يختلف عن مصاحف أخرى، سموا المصاحف الأخرى باسمها مصحف عيشة ومصحف حفصة وإلى آخره، تزيد وتنقص عن النسخة المعتمدة في عدد الصور والآيات وبعض الكلمات، ويقولون أن التنقيط والتشكيل تم بعد ذلك بسنوات عدة. ويواصل كلامه قائلا: وأن الناس كانوا يتبارون بالآيات المختلفة شكلا، حتى أن بعضهم كان يقول لبعض: قرآني خير من قرآنك، وأن الشجار صار بينهم حتى تم سحب الموجود بين أيدي الناس فحرقا، واعتمدت نسخ عثمان غير المنقوطة أو المشكلة. مش ده الكلام اللي احنا بنقوله
بالضبط؟
وأن آيات وصور بكاملها لم تدرج بالكتاب لحذفها، وأن صورا كانت تحت تعتعدل سورة البقرة انكمشت لأقل من الثلث، وأن الماعز أكل آيات فاختفت، وأن حفاظا قتلوا فذهب بعض القرآن معهم. ده الرجل بيقول الكلام ده بنفسه، ده بيثبته. هو احنا بنقول أكتر من كده؟ يكملوا: ويثبتون آيات في صحاحهم مفعمة بالركاكة والرداءة، ويثبتونها لله تعالى، ويقسمون آيات القرآن الكتاب القرآن إلى 3 أقسام يختلفون فيها ويتفقون وإلى آخره، ويجعلون للقرآن قراءات 7 وقراءات شاذة تغير أحكامه. وتعليقا على هذا أقول عبارة بسيطة: ما حاجتنا بعد إلى شهود، فقد شهد شاهد من أهلها على صدق ما نقول. أبين كل البلاوي، وده بس في بداية المقدمة.
طيب أوتس أبونا، أنا لغاية دلوقتي شايف أن الرجل بيتفق مع أوتس وبيعترف من ما في إسلام من مساوئ، لكن رده عليك فين؟
ده سؤال مهم.
أيه.
ده سؤال المهم اللي هو بنى عليه الكتاب كله يعني.
نعم.
يتضح من كلامه، من الكلام المكتوب هنا كله،
نعم،
أنه قلد النعامة التي وضعت رأسها في الرمال لتريح نفسها. تريح نفسها من إيه؟
أيه.
أنه لا يوجد صياد يطاردها، صياد وراها.
أيه.
حتى رأسها في التراب. والعجيب أنه يحذر من ذلك الذي يرتكبه بقوله في صفحة 19: لا يتقمصن أحد دور النعامة فيدفن رأسه في الرمال. وانطبق عليه المثل القائل على صاحبنا بقى: اللي على رأسه بطحة بيحسس عليها.
طب بيحسس ويطبطب.
كيف دفن رأسه في التراب؟
نعم.
دفنها عندما أنكر سيادته التراث الإسلامي كله، الروايات والأحاديث، ونعته بالأكاذيب المشوهة، فقال في صفحة 5: هذا التراث المفعم بالأكاذيب المشوهة مشوهة للإسلام.
نعم.
يعني أنكر هذا التراث كله، فحط رأسه في الرماح.
أكيد طبعا.
بل أوضح موقفه من هذا التراث قائلا برضو في صفحة 5: وغير ذلك أوصاف كثيرة عندهم نكفرها. ثم وجه اللوم إلى أهل الحديث والروايات قائلا في حشية صفحة 26: إن أهل الروايات أصحاب الحديث قد نسبوا لرسول الله العديد من الأكاذيب تحت مسمى الحديث الشريف، ينتقد التراث.
نعم.
فتشوه فهمهم وتختلف الأمة، اختلفت الأمة وتمذهبت بسببهم. وقد اتخذ من موقفه التكفير للأحاديث قاعدة للرد على التساؤلات.
نعم.
ايه بقى التساؤلات اللي اثرناها احنا؟
اي
الاسئلة اللي اثرناها.
اي
زاعما ان ما نقوله هو نفس اراء اصحاب الروايات والاحاديث الخاطئة، يعني احنا وجبناش حاجة من عندنا، اللي احنا بنقوله ده قالوه قبلنا بتوع الاحاديث الخاطئة عشان خاطر بنستشهد بيه.
نعم.
وهذا ما أجاب به ردا على كل تساؤلاتنا بطول الكتاب وعرضه.
مش حاجة تانية.
فأضرب أمثل.
اتفضل.
في صفحة 17 يقول لك: بنى القمص زكريا بطرس هو وأمثاله هجومهم على الإسلام والقرآن بناء على معطيات عدة، منها أن التراث الموجود عند كل من السنة والشيعة غني بالأكاذيب المدسوسة صراحة في الدين.
زي إيه؟
يقول لك مثل أكذوبة جمع القرآن بعد موت النبي. الله، بقت أكذوبة. هيعمل إيه؟ ما لازم يرد أي كلام. ووجود شيء غريب اسمه النسخ في القرآن.
لا ده بيهرج بقى، ده اكيد بيهرج.
ما بيرد بقى علشان خاطر ما نقولش ان هم سكتوا مش عارفين يردوا. فبيكتب اي حاجه، فبيقول لك مفيش حاجه اسمها نسخ ومنسوخ، حط راسه في الرمل وقال لك مفيش نسخ ولا منسوخ. كلام غريب قوي. اضافه بيكمل بقى يقول لك ايه، اضافه لمئات ومئات القصص المكتوبه على النبي وصحابته، مش معترف بها فبينكرها ويبقى ده الرد في خالص. وفي نفس الصفحه اضاف قائلا: لقد حذرت أنا شخصيا، هو يعني
أي.
لقد حذرت أنا شخصيا من إغماض البصر عن مثل هذه البلايا منذ سنوات عدة. يسمها بلاوي.
وراح عامل إيه هو بقى؟
وطلبت في لقائي بقناة النيل للثقافة على الهواء مع البدر عبد المهدي استاذ الحديث.
هو ما بيعترفش ان هو دكتور وانه شيخ وانه استاذ العلم الحديث.
ما بيعترفش بالحديث خالص.
ما بيعترفش خالص.
لا لا لا. ويقول لك في 15/7/2004 اقترح عليه ان يراجع التراث من الالف الى الياء، ولكن المذكور، شوف النكره، راجل لذيذ قوي، ولكن المذكور اسفله، خدت بالك، هو وامثاله يرفضون المس بأي من بلايا الروايات التي صحح البعض منها مما يدرسه لطلبته وفيه ما فيه من الإساءة لدين الله تحت مسمى التراث والأئمة. شيخ الرجل.
طب تدينا مثال تاني يا تقول.
المثال تاني بيقول في صفحة 129، في صفحة 129: وهذا الكلام الذي يقوله زكريا هو أيضا ترديد لما يقوله بعض أهل الرواية من أهل السنة، وقولهم ليس هو بالذي يعول عليه. والرد رد خالص.
انا اعتقد ان الراجل ده محضر، لان ما حدش بيقول المذكور اعلاه واسفله غير محضر. فاكتب هنا اللقب اللي لقبك بيه، يعني يقول لك زكريا بطرس، واعذرني زكريا بطرس اكبر طليعه من طلائع الارهاب عرفتها مصر.
اه ده كاتبها حتى في اول سطر في البتاع، اول سطر بليز زوم. هي زكريا بطرس اكبر طليعه من طلائع الارهاب عرفتها مصر.
اه يعني تعليق قدسك على كده.
اقول لك هذا فعلا ما لقبني به المؤلف في صفحة 8 وفي آخر الكتاب، زكريا بطرس أو زكريا أكبر طليعة من طلائع الإرهاب عرفتها مصر. وأعاد نفس العبارة زي ما قلت لكم وريتكم في الظهر الغلاف. ولست أدري لماذا قال ذلك، أنا من طلائع الإرهاب، هل هددت أحدا في حلقتي أو أشهرت السيف في وجه من لا يقبل كلامي؟ إيه بالضبط من مظاهر الإرهاب اللي ظهرت له؟ على كل إني أصلي من أجله ليسامحه الله، وإني أعلم أنه يقول ذلك لشعوره بالضعف، فأرجو له نعمة من الله، كما أصلي أن يكمل الله عمله، عمل الله يكمل ويكشف عن حبه للنفوس المخلصة في البحث عن الحقيقة، أمين. ينير في قلوبهم بإشراقة النعمة.
أمين يا رب. طب أتسابونا تعليق أتسك على اللي هو قاله بخصوص العجز عن الرد على تساؤلاتك.
شوف، إقراره بالعجز عن الرد على أسئلتنا يرفع المؤلف مرثاه حزينة بخصوص الرد على تساؤلاتنا في صفحة 19. ويقول إيه؟ ستظل علامات الاستفهام تحوم حول الشبهات التي لم يتصدى لتفنيدها أحد، أو تصدى البعض لها ولكن بباطل ظاهر الفساد. يبقى ما حدش تصدى؟
نعم.
واللي تصدى كمان تصدى بإيه؟
مش نافع.
مش نافع.
أي.
زي سعادته معمل برضه؟
أكيد.
مما يزيد، شوف بقى الكلام اللي جايبه، مما يزيد من وجاهة شبهاته عند السطحيين. فمن هم ممن هم دونه وممن فتنوا به على شاشة التلفاز اليومية. الراجل بيرفع مرثا، محدش رد، واللي رد كلام فارغ، وده كله بيزيد من وجاهة الكلام اللي انا بقوله، وبيخلي الناس المعجبين بي على التلفاز، لا يا ابني انت شفتني ممثل حبيبي ليه يا معجبين؟ اما امر غريب، الناس دي ما بتفهمش ولا ايه؟ شفتني بغني؟ المهم سمحك الله. والمؤلف على حق حقيقي، وما يؤكد ذلك هو ما قرره الاستاذ عبد الفتاح عساكر في ندوه هاله سرحان عن رضاعه الكبير قائلا: لا استاذنا هذا، يقصد الشيخ عبد الماضي، لو استنى هذا ولا غيره يقدر يرد عليه، يعني علي،
أي
على الكلام اللي رتال، انا ما بجيبش حاجه من عندي، لان معه روايات يعني احاديث نبويه.
لا.
فالكل بيقر ان ما حدش عرف يرد، مش لان انا اسئلتي صعبه، لا، انا بجيب الحاجات اللي في الكتب بتاعتهم بس هم مش عارفين يفسروها ولا يقولوا اصلها ايه ولا فصلها ايه، يعني كلام معمول كوكتيل فمش عارفين نرد عليه. طب حضرتك، والحقيقه انا اصلي ان يشرق الله بنوره في قلوب الجميع لمعرفه الحق الذي يحررهم. امين يا رب، اشرق بنورك في القلوب والاذهان لمعرفه الحق، لك كل المجد امين
امين يا رب. شكرا أتصابونا. والاخ لما بيقول انه بيزيد من وجاهته اخي الاثر يدل على المسير، اذا كان في اثار اقدام فده دليل على السير، معناته انه بيقول الحق. انتوا بقى اللي مش عارفين تردوا، ادمن من فضلك خد الميكروفون وناخد اول مداخله.
شكرا جزيلا يا احمد، وشكرا يا بونا. واهم حاجه حصلت في الموضوع ده انه كان واضح قدام كل اخواتنا المسلمين ان كل الكتب اللي طلعت ما قدرتش ترد على التساؤلات. معانا قولي ويه، اتفضل قولي معاك المايك.
اهلا يا استاذ بونا. اهلا يا استاذ احمد.
اهلا بيك.
انا بسمع كلامك وبستغرب على الكلام اللي بيقال عليك، الظاهره ظاهره ابونا زكريا، وبيتهموك بالارهاب. بس في ملاحظه جديره ان لفتت انتباهي ولفتت انتباه بعض الباحثين على ظاهره الارهاب في مصر. بعد ما كشفت حقيقه الاسلام، ظاهره التطرف والارهاب داخل جمهوريه مصر العربيه تكاد تكون منعدمه من ساعه ما ظهر ابونا زكريا وعرفوا امراء الارهاب من هو رسول الإسلام ومن هو القرآن. ظاهرة الإسلام، ظاهرة الإرهاب تكاد تتلاشى. فكيف يتهمونك أنك أنت إرهابي وأنت اللي فضحت ووريت الطريق النور إلى الإرهابيين؟ على حسب معلوماتي أن في منهم معانا على البالتوك وترك هذا الفكر الإسلامي وما عندوش استعداد يضحي بحياته عن اكذوبه. شكرا يا
اوتسابونا. اشكر محبتك واشكر اتصالك، ودي حقيقه فعلا نشكر الرب عليها.
شكرا يا اوتسابونا. يعني هو بيقول لك انت ارهبت الارهابيين عن ارهابهم.
نشكر الله فامتنعوا.
امين. نشكر ربنا، نشكر ربنا، يتمجد اسم الرب. واختي يعني هقول لك ايه اللي انت قلتيه، انا بضيف عليه ان دي ما هي الا محاولات لتسويق بعض الاوراق المبتذله، حتى ما هياش كتب او فيها حاجه من العلم. المداخله اللي وراها لو سمحت.
بس سيبهم يسترزقوا يا ابني، انت تكره، ما تسيبهم يسترزقوا.
يسترزقوا بذوق؟
يسترزقوا
بذوق.
لا ما همش، ما لو كان حذوق مش هيسترزقوا، فسيبهم يسترزقوا
خلاص. هو
ربنا يبارك لكم ويزود دخلكم، بس اعرفوا الحق.
هو صاحب الحق. طب اتفضلوا المداخله اللي وراها لو سمحت.
شكرا يا احمد وشكرا يا بونا. وتفضلي يا جوليانا معاكي المايك.
شكرا. حلنا سلام المسيح يكون مع الجميع قبل الايادي يا بونا، ربنا يحافظ عليك. واقول لابونا المسلمين امانه في رقبتك يا ابي، انت الباب اللي بيدخلوا بيشوفوا نور المسيح العجيب. صدقني انا بقول كلمه، بقول ربي انقذني وشفاني من مرض يوما ما كنت بعاني منها وكنت بين ايد الدكاتره، وهو شفاني ولمسني بايده الشافي. والرب ايضا فتح لي باب اسمه ابونا زكريا حتى ينور عقلي وحياتي ويعطيني صحه القران والاحاديث. من فرحتي بصوت ابونا اللي رب خططه لي ان اسمعه باعجوبه، ومن فرحتي يوما ما قلت مع نفسي يا رب انت اللي وصلتني لصوت ابونا، خلي هو كمان يعمدني. والرب استجاب لي صلاتي ومسح لي دموعي وحقق لي امنيتي وبعجوبه وخطط الرب لي. وفجأة شفت وانا واقفة امام ابونا وانا لابسة ثوب المعمودية، هو عمدني. ودي احلى يوم في حياتي، هو يوم عمادي. ودي دليل ان الرب اختار ابونا زكريا لتنوير عقول اولاده اينما يكونوا. هو صوت صارخ لطريق الحق. الرب من خلال صوت ابونا يكسر قيود ابليس في ايد اولاده، لانه صوت ابونا خلى الناس بيعرفوا ماذا يوجد في الكتب. السنين واحنا عايشين على روتين وفرائض ومفروض علينا، صوت ابونا زال الغبار على الكتب الاسلامية اللي كان مدفونة ومخفية عن الأعين الناس. صوت أبونا قومنا من النوم، نوم العميق.
شكرا يا أختي الحبيبة،
خدرنا.
بنشكر لك جدا، وأبونا ممتن جدا لحضرتك، ربنا يباركك. قدسك، في حديث ضعيف في الإسلام بيقول إن يبعث الله كل رأس 100 عام من يجدد للمسلمين دينهم. فحسب ما أخونا النفري قال مولانا زكريا بطرس، فأنا بقول قدسك اللي دلوقتي في هذه 100 عام تجدد لإخواننا المسلمين دينهم.
أمين. بس أنا بجدده علشان خاطر ما يستمروش فيما هم فيه بعد هذا الكشف.
أمين.
فهو بقى مش مجدد، هو ناقض.
أمين.
هو أنسب يعني. شكرا لك يا جوليانا، ربنا يباركك، وأنا منساش يوم عمادك أنت وجميع أفراد أسرتك في يوم واحد.
أمين يا رب.
جوزك وولادك، وكانت بركة عظيمة جدا، ربنا يزيدك من
النعم. مجدد لك يا رب. أدمن في عجالة عشان ما عندناش وقت كتير، ممكن ناخد مداخلة صغيرة من غير كلام كتير وتكون في صلب الموضوع.
حاضر يا احمد، اتفضل. ات وركس معاك المايك.
مين وركس؟
شكرا ادمن. سلام ونعمه لجميعكم. سلام ليك يا احمد، سلام لوطنا الحبيب زكريا.
اهلا وسهلا.
مش طبعا في المقدمه، لكن هسأل سؤالي على طول. يبدو ان القصه الظاهره احتاج الى مواجهته، فكلنا شاهدنا واستمعنا لردود الشيخ خالد الجندي حول تساؤلات قدس ابونا الحبيب زكريا من خلال قناه عربيه مشهوره، وعدم قدرته على الرد عليه الا من خلال ما اسماه بالكتيبات، لكنه من خلال مقال في موقع اخباري عربي على الانترنت في يوم 21 مايو 2006 يدعي انه يدعوه للمناظره ولكنه يهرب، ويدعوه للمناظره اين؟ على ارض مصر. فماذا يرى قدس ابونا في هذا؟ وهل صحيح انه دعي لمناظره الشيخ الجندي؟ واخيرا واستكمالا لنقطه المناظره من جانب واحد، ما هو راي قدسك في ظاهره الهاتف الاسلامي باداره الشيخ خالد الجندي لرد على الشبهات التي يثيرها قدسك الظاهره؟ شكرا وسلامي ليك يا احمد، وسلامي قدس ابونا.
اهلا بيك قدس ابونا، من فضلك ان تذهب في يعني تذهب في شرح الموضوع دوت وترد على الادعاء دوت من فضلك.
اولا خالد الجندي والردود بتاعته، انا بنقدر كل انسان بالتاكيد كانسان، لكن بنختلف مع بعض في الاراء، وواضح جدا في كذا مواجهه احنا اتكلمنا عن الاوضاع اللي بتكلم عليها. لكن كون ان هو دعاني الى مناظره، انا اتصلت بيه تليفونيا، مش عارف ان كنا نقدر نسمع المكالمه التليفونيه دي دلوقتي ولا لا. طيب المكالمه التليفونيه اللي انا كلمته فيها واحنا اعلناها في حلقه من الحلقات اللي فاتت، وقلنا انا اتصلت بيه وقلت له انا فلان الفلاني. قلت له أنا فلان، حصل إنك أنت اتصلت بي وحددت ميعاد دعيتني لمناظرة؟ قال لي آه. قلت له فين؟ قال لي على الهوا لما كنت مع عمرو أديب. يبقى اسمه كلام في الهوا. قلت له التليفون إيه اللي أنت اتصلت بيه؟ والعنوان إيه اللي أنت بعت لي عليه؟ لكن كان حديث. قال لي طب تعالى النهارده. فرحت في العرض بتاعه في نفس اليوم، وانتظرت على التليفون عمال اضرب، خدت 3 مداخلات كان مرتبهم مع بعض الناس، وانتهت المقابله. على كل حال كفايه تهربهم، انا يكفيني ردا تهربهم سواء في كتب او مجلات او اتصالات او برامج تلفزيونيه. وشكرا لكم جزيلا.
شكرا وتسابونا. بنسيب بقى كل الكلام دوت.
أيوة.
ونطلع في فسحة روحية من كتاب الله.
آمين. أحبائي المشاهدين، كم أنا سعيد باللقاء وياكم. وكنا بنتكلم عن موضوع إشراقة النور واستنارة القلوب، وآتي إلى كلام السيد المسيح اللي بيقول في إنجيل معلمنا متى إصحاح 5 والعظة على الجبل ومن آية 14. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل، ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت مكيال، بل على المنارة ليضيء لجميع الذين في البيت. إذن فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. الحقيقة الإنسان لما بيستنير، لما النور بيخش حياته، بينور. يقول أنتم نور العالم، بعد ما قال أنا هو نور العالم قال أنا لما أدخل جوه حياتكم أنتم تبقوا نور العالم، اللي تشرقوا الناس يشوفوا في حياتكم، يشوفوا سلوككم، يشوفوا كلامكم، يشوفوا وداعتكم، محبتكم، بذلكم، تضحياتكم، أمانتكم، طهارتكم، قداستكم، يشوفوا النور اللي بيختلف عن الظلام الموجود في الآخرين.
نعم.
وبيقولوا مش ممكن طبعا السراج بيتولع ويتحط تحت المكياج،
مش ممكن
ينطفي
طبعا،
لكن هذا متولع سراج بيحطوه على المنارة.
نعم.
انت النهاردة لما بتستنير لابد ان تنير، تقدرش تغطي نفسك، بس اسلوب الانارة بالعمل والقدوة الحسنة والكلمة الطيبة. يمكن ما تقدرش تتكلم عن المسيح عشان خاطر الظروف الموجودة، لكن على الأقل سلوكك، قدوتك، حياتك، معاملاتك، حياتك الشخصية المقدسة، ثم صلواتك من أجل الآخرين لكي يروا نور المسيح مثل ما رأيت أنت. يا ريت دلوقتي نرفع طلبة من أجل العالم أيها المستنيرون عشان يستنيروا. يا ربنا يسوع المسيح أسألك أنك تنير قلوب الجميع، ما تسمحش لإنسان أن يعيش في الظلام بعد، لكن اعطي أن يستنير بنورك ويدخل في نعمتك وتشرق بالنور في حياته، فيصير من أولادك المنيرين للآخرين. لك كل المجد إلى الأبد. آمين
آمين آمين. شكرا أتسابونا أحبائي المشاهدين، أعزائي من المستمعين والمشاركين في غرفة البالتوك، كل واحد فيكم مؤمن، منتصر، متنصر، كل واحد فيكم من أصل إيمان. اطلعوا، هبوا، أقفوا، امسكوا كتاب الله في إيديكم، لأن كلمة الله سيف ذو حدين، بتخش القلب وبتنيره، بتغيره. يلا بينا نسمع كلام المسيح ونقوم ونكرز بالبشارة إن هو جه عشاننا إحنا، عشان يكون لنا حياة وتكون لنا أفضل. إذا حبيتوا تتفرجوا على البرامج بتاعتنا، حبيتوا تشوفوا الحلقة دي وتسمعوا الاختبارات، خشوا على الويب سايت بتاعنا حوارالحق.com. لو عايزين ترسلونا الإيميل بتاعنا هيظهر على الشاشة، العنوان البريدي هيظهر على الشاشة، رسلونا وحاورونا، وإحنا مستعدين دايما إننا نساعد بالرد على التساؤلات، ودايما ما بنرفضش أي سؤال جدي. ربنا يكون معاكم وإلى اللقاء.